الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. نبدأ بقراءة الكتيب الصغير الذي يختصر مبادئ العقيدة، العقيدة الميسرة، وفي نفس الوقت يكون فرصة للمراجعة. بدأ بقوله: الدين وأركانه. الدين وأركانه. أركان البيت زواياه، جدرانه، أعمدته، لكن نستطيع أن نضيف أيضا كلمة أخرى، نقول ترقياته، لأننا من حيث التصنيف النظري حتى نفهم الدين لابد أن نقرأ تصنيفا، فنجد في التصنيف ما يسمى الإسلام وما يسمى الإيمان وما يسمى الإحسان، لكن إذا أمعنا النظر نجد أن هذه الثلاث مرتبة وكأنها منازل، يعرج الإنسان عروجا فيكون في المنزل الأول، فإذا تمكن في المنزل الأول انتقل مع ثباته في المنزل الأول إلى الثاني، فصار في منزلين. فإذا تكمل وعرج إلى منزل الإحسان كان في منزل الإسلام، كان في منزل الإسلام والإيمان والإحسان. كلمة التمدد ما بنحبها بعد ما شاعت في هذا الوقت في غير محلها، لكن كأنه التوسع بدل التمدد بنقول التوسع. التوسع، فكان في منزل الإسلام فاتسع، صار في منزل الإسلام والإيمان فاتسع، فصار في منزل الإسلام والإيمان والإحسان. إذن هي أركان من جهة التصنيف النظري، مكتوبة مشروحة مفصلة، لكن من جهة تحقق الإنسان بها هي ترقيات. ركن الإسلام الذي سيأتي حتى نعرف من الذي يكون في هذا الركن: نفس الإنسان وجسده. وركن الإيمان عقله وقلبه. وركن الإحسان روحه وسره. إذن من الذي يتمكن في مقام الإسلام؟ جسد. نفسه وجسده. شايفين شلون انتوا عم تميلوا إلى الظاهر؟ نفسه وجسده. مشكلة الإنسان في التعامل مع الدين أنه يبدأ خاصة اللي بيشتغلوا بالفقه دون أن يلاحظوا معناه الباطن. إذن معنى أسلم انقاد كما سيأتي، فلا بد من أن يبدأ هذا الانقياد في نفس الإنسان. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما ينقادون. فمن انقادت نفسه لأحكام الإسلام الشرعية، الأصل أن النفس تكون أمارة بالسوء، فإذا تحولت النفس ولم تعد أمارة بالسوء، لوام ماشي الحال، لأنه يتوب، في اللوام يتوب. لكن المشكلة هي الأمارة بالسوء دائما. فمن انقادت نفسه لأحكام الإسلام بعد أن كانت أمارة، وانضبط جسده بهذه الأحكام بعد أن كان جسده يتحرك بفوضوية، ما له ميزان، ما له ضابط، عندها نقول هذا ارتقى، دخل في الترقيات من ظلمة الكفر والفسوق والعصيان إلى نور الإسلام. أو تقول إلى ارتقى إلى منزل الإسلام. الآن غالبا الإسلام والإيمان يدخل في المنزلين ويترقى في المنزلين معا، أما العروج إلى منزل الإحسان فيكون لاحقا، بمعنى الارتباط بين الإسلام والإيمان إذا انفصل يسمى منافقا لابد. لكننا عندما نبهنا إلى هذا الجزء الباطن النفساني الذي هو غير طمأنينة القلب، النفس تنقاد وخالف النفس والشيطان وعصيهما، لن يمكن للإنسان أن يدخل معتركا مع نفسه، يمكن للإنسان أن يدخل معتركا مع نفسه. يدخل الإنسان معتركا مع نفسه ليحمل نفسه على أحكام الشريعة حملا، هذا غير طمأنينة القلب. ليش أردت أن تدققوا في هذا؟ لأنه قام الإيمان يحصل فيه طمأنينة القلب، إنما في مقام الإسلام لا بد من مخالفة النفس ومصارعتها. عندما نزلت آية تحريم الخمر وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متمكنين في مقام الإيمان، لم يجدوا صعوبة ولا صارعوا أنفسهم، لأن مشكلة النفس كانت منتهية والقلب مطمئن، فأراقوا دنان الخمر. إذن إذا انقادت النفس لأحكام الإسلام بعد أن كانت أمارة، وانضبط الجسد لأحكام الشريعة بالأحكام الشرعية بعد فوضويته، ارتقى إذن من ظلمانية الكفر والفسوق والعصيان إلى منزل الإسلام ونوره. الآن كيف يحصل التمكن في منزل الإيمان، في مقام الإيمان، كيف يدخل فيه؟ قلنا الذي يدخل من العقل والقلب. الآن يتأمل بعقله، يتأمل بعقله كيف الحق سبحانه وتعالى قلب الليل والنهار، كيف هذه البذرة الصغيرة صارت نبتة. لو تركت الشيء أمامك، هذه السبحة لو تركتها 1000 سنة تبقى على حالة، إلا إذا جاء واحد وحركها أو حملها من مكان إلى مكان. فكيف هذه البذرة انشقت وخرجت منها نبتي؟ هكذا يقبل العقل. إذا كنا لا نقبل حصات أو حبة سبحة تتحرك من هذا تأمل، هذا تأمل بالعقل، هذا الفكر الذي يحصل أنه ينظر إلى الكون على أنه صنعة ولا بد من صانع لكل صنعة. هذا تأمل. فإذا قاده هذا التأمل إلى يقين، إذن لابد هذا الكون أن يكون له صانع، ثم يلاحظ أنه في كل شيء من الأشياء نظام بيشبه بعضه. يعني أنت بتدخل على منطقة سكنية بتشوف البنايات مثل بعضها، تقول هي جمعية كذا، بمعنى أن الذي بناها واحد. تدخل على الذرات، الحديد، الألمنيوم، النحاس، بتلاقي فيه نواة وفيه إلكترونات وفيه بروتونات ونيترونات وهذا النظام موحد في الكون. إذن يدلك على وحدانية صانعه. هذا كله من التأمل. لابد للصنعة من صانع. ثم إذا نظرت إلى الصنعة فوجدتها في الخلية الحيوانية، الخلية النباتية، أو في ذرات الجمادات. ذرات الجمادات نظام نواة وإلكترونات إلى آخر ما هنالك. في الخلية النباتية، في الخلية الحيوانية، في الخلية الإنسانية، أيضا داخل الخلية نجد نواة، نجد السيتوبلازما والميتوبلازما والخلايا، ما الذي يحصل داخلها من تبادلات، وكل حركة لا بد من محرك. وإذا هذا التأمل قادنا إلى 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 أمرين، إلى وجود محرك وصانع، وقادنا أيضا إلى ملاحظة وحدانيته وفي كل شيء، وفي كل شيء أبدا بدون استثناء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إذا تأمل بعقله حتى وصل إلى يقين بعقله، هذا من الضروري أن الإنسان يتأمل هذا التأمل بالعقل حتى لا يكون مقلدا. إذا قلدت في أحكام عملية، نعم صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن فيما يتعلق باليقين لا يوصل إليه إلا بالتفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لأولي العقول السليمة، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. الله سبحانه وتعالى امتدح الذين يتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. كما قلنا إذا نظرت إلى الظاهر أو نظرت إلى ما يرى بالمجهر الإلكتروني، ما يرى بالعين أو ما يرى بالمجهر الإلكتروني، وربما تأتي بعد ذلك مكبرات ترى أصغر مما يرى المجهر الإلكتروني. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، هذا ليس عن عبث. هذه ملاحظة ثالثة. إذن واحد، هناك صنعة كبيرة جدا ولا بد لها من صانع. نجارة بدها نجار، وحدادة بدها حداد، وحجارة بدها حجار. كل هذا الكون هذا تأمل بالعقل. فأولا التأمل يسوق إلى يقين بوجود خالق فاطر صانع، ثم إن العقل يلاحظ من خلال وحدة الصنع أن الذي صنع وخلق وفطر واحد، ثم يلاحظ انتفاء العبثية. النباتات الصحراوية بتكون متحملة للجفاف، لا كما يقول الماديون جهلا تكيفت. لا، المولى سبحانه أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، تطورت وتكيفت، هذا مو صحيح. إنما الله سبحانه وتعالى خلق النبتة الصحراوية، خلق الجمل متحمل للعطش ويحتفظ في معدته وفي في جوفه بالماء لأن الماء قليل في الصحراء. لذلك قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. مو يعني شوف لي صورة الجمل طويل ورأته طويلة فقط، إنما لاحظ أن الله سبحانه وتعالى خلق خف الجمل مناسب للرمل، ما بيغوص. لو كان خف الجمل صغير كان غاص للرمل. ولو كانت معدته أو جوفه لا يحوي الماء الكثير كيف يتحمل؟ وتجد البهائم تحتفظ في جوفها، في الدجاج يحتفظ بإيش؟ هي الحبوب في حويصلة. سبحان الذي خلق. إذن هناك انتفاء للعبثية في 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 الأماكن الرطبة، تجد التكوين متناسب مع البيئة الرطبة. الله سبحانه وتعالى من رحمته بالنبات إذا جف جفت متكيفت، أي منفعلة مفاعلة، فإنه سبحانه وتعالى يكرمها فيخلق لها خلقا من باب الرزق من باب الإمداد. المشكلة أن المادية العلمانية الإلحادية ربت الجيل على تصور المادة منقطعة عن خالقها. في كتب البيولوجيا، في كتب العلوم، تجد النفس الإلحادي. هذه أزمة في العالم الإسلامي. كيف استطاع؟ اقرأوا إذا أردتم كتب العلم في وقت الحضارة الإسلامية، اقرأوا الكتب التي كتبها الأطباء المسلمون تجد فيها، وقد أجريت فيما مضى بحوث في هذا، تجد ربط المعلومة المادية بإذن الله، تجد ربط المعلومة بتحريك خالقها بإذن خالقها، وهذا قد أصبح مفقودا في البلاد الإسلامية التي تدرس فيها كتب العلوم. تقطع المادة عن خالقها، وهكذا يغذى الجيل بالإلحاد. بيروح على كتاب الديانه بيقولوا له في 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 رب، وعندما يدرس دقائق العلوم يجد الانقطاع. نحن وقعنا فريسة للإلحاد، إذن إذا تأملنا بالعقل وصلنا إلى ملاحظة أن الكون، إلى يقين أن الكون لا بد له من خالق فاطر صانع، ولاحظنا وحدة الصانع، ولاحظنا حكمته وانتفاء عبثيته، هذا كله تأمل وتفكر. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، ما في عبثية، سبحانه. إذن إذا تأمل حتى وصل إلى اليقين، فلما وصل إلى اليقين نظر إلى قلبه وهو جزء من هذا الكون. إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فذرة الحديد منفعلة، وبذرة الشجرة منفعلة لا فاعلة، والخلية النباتية أو الخلية الحيوانية أو الخلية البشرية منفعلة، هناك محرك يحركها، وأنت أيها الإنسان منفعل، وأنت أيها الإنسان منفعل لا فاعل، وهذا معنى أنك عبد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فإذا شعرت أنك ضمن منظومة هذا الكون منفعل، طيب أنت أمام أحد أمرين، إما أن توافق عقلك بقلبك فترضى، فلست شريكا لله تعالى، أنت منفعل، أنت مملوك، مملوك لله تبارك وتعالى، لله ملك السماوات والأرض، وأنت جزء من ملك الله تبارك وتعالى. فإذا وافق قلبك ما وصل إليه عقلك واستسلم ورضي بالله تبارك وتعالى، هذا الرضا التابع لهذا التأمل والتفكر هو طمأنينة القلب بالإيمان. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، عند ذلك حتى لو أكرهك عدوا لله تبارك وتعالى على سلوك ما، يكون قلبك مطمئنا، لأن الله سبحانه وتعالى حاسبك على ما تشعر به من الاختيار، وهذه مسألة ستأتي فيما بعد قضية مو شغلك الآن بعد ما إيه صحيح والله أنا من منفعل وأنا عبد. طيب خلاص ليش كلفني؟ وكنت مع منذ فترة قريبة جدا مع أحد الأساتذة الكبار أستاذ بروفيسور ويدرس العلوم الإسلامية وهو يعني من الصف الأول في العالم على مستوى التدريس العلمي الديني الأكاديمي. وقال إذن كيف يكلفه إذا كان هذا الإنسان عبدا ومملوكا ومنقادا ومنفعلا؟ قلت يا أستاذي هو في باطنه في قلبه يؤمن أنه عبد مملوك منفعل، لكن ما في كيف، ما في كيف، فقط أنا منفعل وبيد الله، ما في كيف. الكيف للتكليف، الكيف للتكليف. أنا من حيث شعوري الظاهر أشعر أنني أستطيع أن أدخل أن أخرج، وهو سبحانه يرفع التكليف عن المكره. إذن عندما نتحدث عن تأمل بعقله ورضي بقلبه، هذا لا علاقة له بالجانب الأول. المنزل الأول الذي تحدثنا عنه هو منزل يتعلق بشعور الإنسان، يجاهد نفسه، يخالف نفسه بإرادته، فالتكليف متوجه إلى شعور الإنسان باختياره. لكن إذا تأمل بعقله يجد أن الخالق لهذا الكون واحد مو أكثر، وأنت ضمن المنفعلين وأنت ضمن المملوكين، ما تقول لي كيف. خلاص، فقط المطلوب أن ترضى بقلبك أنك عبد لله، عشان ما تدخل في قضية التناقض. القلب محل والشعور الخارجي محل آخر. التناقض يكون إذا اجتمع ضدان أو النقيضان يا حمودي، إذا اجتمع في محل واحد. إذن نعيد، انقادت نفسه لأحكام الإسلام، ما انقادت خالفها، صارعها، جاهدها، انضبط جسده. هذا إيش اسمه المنزل؟ الإسلام. تأمل بعقله، فكر، تفكر، تفكر، ووصل إلى اليقين. فلما وصل إلى اليقين، إذا وافق قلبه هذا اليقين، طيب شئت أم أبيت أنت عبد. فإذا وافق قلبك ما وصل إليه عقلك ورضي واطمأن، فقد تمكنت في مقام الإيمان. وإذا تمرد، هذا صار عنده انفصام، عقله قاده إلى اليقين وما يزال قلبه متمردا، وهذا يحصل حينما يصبح القلب محكوما بالنفس. متى يحصل هذا التناقض؟ العقل موقن لكن ما في رضا في القلب. متى يحصل هذا؟ عندما يصبح القلب محكوما بالنفس. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. اليهود الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، لكن ليس عندهم رضا، عندهم يقين بأن الله سبحانه وتعالى هو خالق الكون، وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، ما عندهم رضا في القلب. لذلك منزل الإيمان، مقام الإيمان، لا بد من يقين بعد تأمل وتفكر، ثم القلب، انظر إلى القلب، هل رضيع أم أنه كان محكوما بالنفس؟ الحكم للنفس. لذلك في الحكم العطائية قال: تمكن الهوى من القلب هو الداء العضال. يعني إذا تمكنت النفس من القلب، الأصل أنه القلب راضي بالله مطمئن، كما قلنا في مثال تحريم الخمر، لما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في طمأنينة القلب ما عاشوا الصراع، لأن القلب لم يكن محكوما بالنفس. إذن المؤمن قلبه يحكم نفسه، والمنافق نفسه تحكم قلبه. وهنا مهم جدا جدا، عندما تقف أمام شهوة فيها مخالفة، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاك، إذا اشتهيت النساء تزوج، إذا اشتهيت الطعام كل من الحلال ولا تسرق. ما منع الله سبحانه وتعالى عن الشهوات، لكنه سبحانه وتعالى قال: كلوها طيبة، خذوها طيبة. ما في حجة للإنسان أنت في بيئة سيئة، ما لك حجة. إذا استطعت أن تجد إخوانا لك يساعدونك منيح، ما استطعت إذن فأين ربك؟ قال الشيخ عمر بن الفارض: لم أدري ما غربة الأوطان وهو معي، وخاطري أين كنا غير منزعجي. لا تتحجج تقول ما في بيئة، اذكر، فإذا ذكرت الله تستشعر أنك في حضرته، ما عندك حجة. ولا يا سيدي وقت اللي بيكون في إخوان وبيئة وكذا، طيب منيح إذا في، هذه من المذكرات، وإذا ما في تنحرف. إذن فأين الله؟ لماذا لا تكون في حضرة الله؟ لماذا لا تستشعر أنه أقرب إليك من حبل الوريد؟ إذن إذا تأمل ووصل إلى اليقين، ثم إن قلبه تخلص من حكم النفس ورضي بالله ربا، إذن في هذه الحالة إيه صار له؟ منزلان، منزل الإسلام ومنزل الإيمان في ترقياته. فلما اطمأن قلبه وانضبط جسده ووجد روحه مشتاقة، بدأ يشعر بالمحبة، يحبهم ويحبونه. إن لم تحسن ظنك به لأجل وصفه، حسن ظنك به لأجل وجود معاملته، فهل عودك إلا حسنا؟ وهل أزدى إليك إلا مننا؟ النفس تحب من أحسن إليها. أو إذا كان الواحد فتح الصبح وجد من يكرمه ويعطيه الهدايا وكل ما يحتاجه يعطيه 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 يعطيه، من البشر من المخلوقين ما بيلاقي حاله إلا منجذب إليه. الله سبحانه وتعالى قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا كنت تحب من أحسن إليك من الخلق، الله سبحانه وتعالى يحسن إليك في كل نفس، في كل نفس يحسن إلينا. فإذا شعر باشتياق روحه إلى حضرة ربه وبدأ يشعر بالقرب والمحبة والمعرفة، أصبحت هذه المعرفة متغلغلة في الروح حتى بدأ معنا الله نور السماوات والأرض يسري في روحه. هذا صار له منزل الإسلام والإيمان والإحسان. هذه الترقيات الثلاثة التي ترفع الإنسان إلى التحقق بالدين يا عارف، هذه الترقيات الثلاثة ترفع الإنسان إلى التحقق بالدين ظاهرا وباطنا. إذن هذا من حيث العنوان الدين وأركانه. طيب قبل ما ندخل في تعريف الدين، في حدا له سؤال على ما بيناه ولا ندخل في تعريف الدين؟ نعم.
المرحلة الثالثة.
نعم.
إعادة أو تغيير مسار.
بعد أن اطمأن قلب هذا الإنسان، تأمل بعقله ووصل إلى اليقين ورضي قلبه وفي ظاهره لم تعد نفسه حاكمة أمارة بالسوء، صار جسده منضبطا بالأحكام، بدأت يشعر بأن روحه مشتاقة، بدأ يشعر الآن المحبة. واحد بيحب المال، كان المثال، واحد بيحب المال، واحد بيحب النزاع، يعني يملكه حب المال، يملكه حب النزاع. لكن إذا وجد أن حب سيده ومولاه قد هيمن وبدأ الشوق إلى حضرة سيدي ومولاه يملك روحه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام. إذن انظر هل حصلت هذه المحبة؟ والذين آمنوا أشد حبا لله، فلما اشتد حبه اشتد شوقه. طيب إذا كان حب المال متمكنا في قلبي يشتاق إلى المال، إذا كان حب النساء متمكن في قلبي يشتاق إلى النساء فيطلب لقاء المال فيطلب لقاء النساء، فإذا طلب لقاء الله ولقاء الله تبارك وتعالى مو فقط حتى تموت، اطلب لقاء الله وأنت في الدنيا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك. ولذلك عندما تطلب لقاء ربك وتجد هذا المعنى قويا في باطنك حتى تشعر بأن التوجه ملكك، وجهت وجهي يعني وجهت روحي للذي فطر السماوات والأرض، فلما توجه باطنه أشرقت على قلبه أنوار ربه. هذا مقام الإحسان الذي هو مبين أن تعبد الله كأنك تراه. عندما تكون محبا للنساء وأنت في صحبة النساء تكون مشغوفا مغيبا عن غير ذلك، وهذا في المحسوس. لكن إذا كنت متوجها إلى الله تبارك وتعالى وأشرق على قلبك نور الله تبارك وتعالى يغيبك عن كل حسن. رحم الله جلال الدين الرومي يقول مين أحلى، السكر ولا صانع السكر؟ مين أجمل، القمر ولا صانع القمر؟ عندها إذا دخلت المحبة إلى باطن الإنسان وتوجهت روحه وصار في حالة المراقبة، ثم كشف الله تبارك وتعالى عن بصيرته فاستغرقت بصيرته في مشاهدة الأنوار، فهذا مقام الإحسان، منزل الإحسان، فيكون في الإسلام منضبطا بأحكام الشريعة، ويكون في الإيمان راضيا بالله، راضيا بقضائه، راضيا بفعله، ويكون في الإحسان مشتاقا محبا مستأنسا. الدين في اللغة معناه الطاعة، الدين في اللغة معناه الطاعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب أريدهم على كلمة منهم قالوها تدين لهم بها العرب أي تطيعهم. وأيضا دانه جازاه أئنا لمدينون أي محاسبون. إذن هناك في اللغة الطاعة والمحاسبة حيث اللغة، فمطلوب هذا إيش نأخذ من المعنى اللغوي؟ إذا أكرم الله العبد بالدين أطاع واستشعر أنه محاسب على حركاته وسكناته، هذا الطيف الذي يأخذه من المعنى اللغوي. إذن الدين قال في الكتاب هو الشرائع الإلهية، الشرائع جمع شريعة مأخوذة من الشراع، الشراع هو المنصوب، شراع السفينة هذا القماش الكبير المنصوب، والذي يكون سببا لحركة السفينة. الله سبحانه وتعالى أكرمنا بهذا الدين فبينه لنا، فهو واضح أكثر من شراع السفينة. قال صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين. الآن بينهما أمور متشابهات، دخلنا في قضية التدقيق والورع وترك الشبهات. يعني الأصل ديننا واضح، في نص، في قياس على النص، ما وجدت المسألة المستجدة لا في النص ولا في القياس في شيء اسمه مقاصد الشريعة. فإذا حقق هذا الأمر مقاصد الشريعة فهو خير. إذن الدين واضح، إما نص صريح ولا تقربوا الزنا، نص، وأما قياس الخمر اللي من العنب، طيب وحبوب الدواء إذا كان دواء كيماوي قاد إلى الإسكار وتغييب العقل، طيب هذا ما هو خمر، لكن فعل نفس الفعل الذي فعله الخمر، هذا قياسا على الخمر يحرم قياسا. طيب من حيث المقاصد، من حيث المقاصد العامة جينا قلنا في مجال نقوم ب شطر النواة، هذا اليورانيوم المشع، نحسن نشطر النواة ونحدث انفجار كبير يقضي على الأخضر واليابس ويقتل الصالح والطالح. أعطيني آية في القرآن إنه الانشطار ما بيجوز. قال له في مقاصد الشريعة في شيء اسمه المحافظة على النفس، محافظة على النسل، إذن هذا لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى ما أباح قتل النفس إلا قصاصا، وحتى في القصاص حضنا على العفو، حتى في القصاص وجود حكم القصاص هو الحياة وليس فعل القصاص. ولكم في القصاص حياة، يعني في وجود حكم إذا قتل عمدا متعمدا ووجد حكم اسمه القصاص فلا يعود الناس إلى القتل. مع الأسف الشديد الآن في هذا الزمان كثر الهرج عن القتل، حتى فقد الإنسان الإحساس بقيمة الحياة واستباح الدم، وصار قضية القتل منتشرة، ولم يعد الإنسان يرى غضاضة في القتل. لابد عندما يحصل الإذن الشرعي بالقتل في حالة قصاص مثلا، ولا منع الله الإسراف، يعني حتى في القصاص أمر بالإحسان، لذلك هذا ينظر إليه في المقاصد. القنبلة الهيدروجينية والنووية وإلى آخره، هذا كله من المحرمات، لأنه قتل بدون تمييز، ولا يقال إن أعداءنا قد فعلوا هذا، أعداؤنا يرتكبون كل أنواع العهر والفجور وهم تمردوا على الانضباط بأمر الله، لكننا أمة منضبطة. إذن الدين هو الشرائع الإلهية، الله سبحانه وتعالى نصب هذه الأحكام، بيّن لنا ديننا بإسلامه وإيمانه وإحسانه، بيّن لنا ديننا. إذا قرأت القرآن تجد آيات تشرح لك منزل الإسلام، وآيات تتحدث عن الغيبيات التي تغذي قلب الإنسان وترقيه في الإيمان، وآيات ترفعه وتزيده في مقام المحبة وترغبه بلقاء الله وتحببه بوصفه في مقام الإحسان. إذن كله مبين. فالله سبحانه وتعالى ما جعل ديننا خفيا، إنما هذه الشرائع يعني مثل الشراع، لكن الشراع مو فقط واضح، يقودك، يجي السفينة بتمشي بسبب الشراع. وكذلك الله سبحانه وتعالى عندما اختار لنا هذه الشرائع
في الإسلام والإيمان والإحسان، فإنه تبارك وتعالى قادنا بها مثل الشراع، قادنا بها إلى الخيرات. فما يوجد في الإسلام والإيمان والإحسان؟ الإيمان هو توجه إلى القلب، الإسلام إلى النفس والجسد، الإحسان إلى الروح والسر. ما يقودنا شيء من الدين إلى شر، إنما يقودنا إلى خير. لذلك قال هو الشرائع الإلهية، يعني ليس من وضع البشر، التي اختارها الله تعالى لعبادته، مثل الصلاة والزكاة. الشرائع الإلهية شرعها مولانا لباطن الإنسان وظاهره، حتى ما حدا يروح مخه بالشرائع فقط إلى ظاهر الإنسان. نجيب لكم مثال، قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هذه من الشرائع المتوجهة إلى باطن الإنسان. طيب مثال على الشرائع المتوجهة إلى ظاهر الإنسان، وأحل الله البيعة وحرم الربا، الشرائع الإلهية التي اختارها الله تعالى لعبادته، صلاة، زكاة، صيام، حج، وللمعاملة بين عباده، أحكام مزارعة، استصناع، إجارة، بيع، إنكاح، قضاء. وهو هذا الدين المنهج الرباني، المنهج الطريق الهادي، يعني بوضوحه واستقامته إلى الخير. أصحاب العقول السليمة، من اختاره، هذا إرادة الإنسان، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الإرادة الإنساني عليها مناط التكليف، التكليف الشرعي أن تريد. قلبك يعلم أن الله سبحانه يفعل ما يريد، هذا من باب التسليم القلبي، لكن هذا ما له شغل بالتكليف. التكليف شعور، إحساس، أنت تشعر أنك تختار، تشعر أنك تختار، تريد، لست مكرها. من اختاره اختار الإسلام والإيمان والإحسان، أي اختار الإسلام بمخالفة نفسه وبحمل جسده على الانضباط، واختار أسباب الإيمان، لأن الإيمان يختار الإنسان أسبابه، من أسباب الإيمان الصحبة، من أسباب الإيمان إذا 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 رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، الذكر، الصحبة، ارتياد البيئة المنورة. إذن يختار الإنسان أسباب الإيمان، ويختار الإنسان أسباب الإحسان، كأن يصحب من يشوقه ويحببه ويدله، لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. إذن من حيث اختيار الإنسان وإرادته الدخول في منزل الإسلامي هذا واضح، لأنه كل أشياء بإيدك، تخالف نفسك تحمل جسدك على الانضباط. اختيارك للدخول في منزل الإيماني هو اختيار لأسباب الإيمان، وكذلك اختيارك لأسباب الإحسان. من اختاره ورضيه فهو المسلم. هنا المسلم بالمعنى الأعم وليس الأخص، المسلم الذي دخل منزل الإسلام والإيمان والإحسان. إن الدين عند الله الإسلام. فهناك الإسلام بالمعنى الأعم الذي هو مطابق للدين بمنازله الثلاثة، وهناك منزل الإسلام الذي هو الأخص الذي يتوجه إلى الجسد والنفس. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إيش قال؟ المنهج الرباني الهادي إلى الخير أصحاب العقول السليمة من اختاره ورضيه فهو المسلم الفائز بسعادة الدنيا والآخرة. كيف سعادة الدنيا وكيف سعادة الآخرة؟ القرآن الكريم بيّن، قال: ومن أعرض عن ذكري في الدنيا فإن له معيشة ضنكا. في الدنيا دائما تعبان تعبان تعبان، طيب السفينة تمشي جوات البحر والسيارة تمشي على الطرقات المعبدة، طيب شيل السيارة حطها في البحر تغرق وبتصدي وبتتعب. وهكذا أنت خلقك الله سبحانه وتعالى لتكون في الدين، فإذا وضعت في غير ما خلقك الله له بدك تتعب بدك تصدي. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. اجعل عقلك متأملا، هكذا أمرك الله في الدين. اجعل قلبك راضيا، هكذا أمرك الله في الدين. كل عضو من أعضائك له أمر في الدين، عينك أذنك يدك رجلك بطنك فرجك، قلبك روحك نفسك. الدين ما في شيء من الأشياء إلا وتوجه بالخطاب إليه، إما نصا وإما قياسا وإما في المقاصد. يعني الدولة أن تحكم بالعدل بين الناس وأن تهيئ لهم مصالحهم، غالبا هذا ينظر إليه بالمقاصد. في المقاصد اللي بده يدخل ويصير جزء من الدولة مو دعنه، لازم تكون أطول، لازم يكون عنده خبرة بتأمين المصالح. المشكلة الآن البفهم والمفهم صار يحكي في الدولة حفظ المصالح، مصالح العباد في الاقتصاد، في إصلاح الاجتماع، في تحسين الطرقات، في الارتقاء بالصناعة، ارتقاء بالزراعة، ارتقاء بالتجارة. اللي بفهم بهذه الأشياء يتفضل على الدولة، لأنه هذا من حيث حفظ المصالح. فمو إذا كان طول دانك أكثر بتصير أنت مناسب للدخول في الدولة، لا، إذا بتفهم. نجيب واحد شغلته بيطرة نقول له تعال عمر بناي، وخالد أفندي قاعد بزعل بقول أنا شغلتي الهندسي. إذا نجيب البيطري هذاك شغلته يداوي البهائم مو يعمر البنايات، هذا دراسة زلازل وما زلازل القصص. إذن هذا من حيث الدين دعا إلى حفظ المصالح، أما أنه يكون تسيير الزراعة بالحصادات النوع الفلاني والصناعات كيف بدها تمشي وشو أسلوب التبادل التجاري، هذا اختصاص ينظر إليه بالمقاصد. إذن الدين مو يعني أننا فقط نرجع إلى النص في كل شيء. الله سبحانه وتعالى جعل الدين واسع، ما ضيق علينا وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني لا يمكن أن تجد تضييقا في الدين. المشكلة في من يضيقون على الناس باسم الدين. الدين لا يضيق، الدين واسع. وأزمة من يتحدث في الإسلام وأزمة من يحاول أن يفهم الإسلام من غير المسلمين أنه يفهمه ضيقا. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني لا يوجد تضييق في الدين. إذن المنهج الرباني الهادي إلى الخير أصحاب العقول السليمة، من اختاره ورضيه فهو المسلم الفائز بسعادة الدنيا والآخرة. الدنيا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، يعني وإذا توجه إلى الدين حياته طيبة كما سيأتي في الآية الثانية. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى، لا فاز بسعادة الدنيا ولا فاز بسعادة الآخرة لأنه أعرض عن الدين. لكن قال في المقابل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذه سعادة الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة. إذن نعيد تعريف الدين، هو الشرائع الإلهية التي اختارها الله تعالى لعبادته وللمعاملة بين عباده، وهو المنهج الرباني الهادي إلى الخير أصحاب العقول السليمة، من اختاره ورضيه فهو المسلم الفائز بسعادة الدنيا والآخرة. ثم بدأ بعد ذلك بشرح أركان الدين ركنا ركنا، نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت.